الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، هذا آخر لقاء لي مع حضراتكم ولقاؤنا بعد العيد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على صيام رمضان وقيامه وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. ولذا آثرت أن يكون لقاؤنا في هذه الليلة لقاء مفتوحا للإجابة على بعض أسئلتكم واستفساراتكم بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أستقبل هذه الأسئلة، الحمد لله أن ذكرني بالوفاء بما وعدتكم به في أن أطلعكم على مد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بكل أسف يعني كثير النسيان، وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم نعمة. فالحمد لله الذي ذكرني، لأني خشيت أن يقذف الشيطان في قلب طالب من طلابنا شرا أو سوءا حين أخبرت بأن الله عز وجل قد شرفني بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسيت مرة ومرة ومرة، خشيت أن يقذف الشيطان في قلب أحد طلابنا وأولادنا شيئا أن الشيخ يعني قال ذلك وهو ليس صادقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. هذا المد، وأنا إن شاء الله بعد يعني كلمات قليلة سأدفعه إلى أخي الشيخ توفيق، موجود؟ ليتحسسه بيديه وليراه ببصيرته إن شاء الله تعالى. بعد كلمات قليلة هذا المد أهداه إلي أخي وحبيبي فضيلة الدكتور محمد إسماعيل مقدم، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. وهذه إجازة بهذا المد، إجازة من أخي الشيخ محمد إسماعيل إلي، وهو قد استقبل أو تلقى أو أخذ هذه الإجازة من شيخ آخر أهداه هذا المد. هل أقرأ عليكم الإجازة ولا أكتفي به؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة سند المد النبوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عدل مده بمد فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بن إبراهيم حسان، وأنا اللي هو الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله، وأنا عدلت مدي بمد العلامة الشيخ علي ابن حسن ابن يحيى الشرفي الحازمي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، وهو عدل مده بمد شيخه العلامة علي ابن عامر عقلان الأسدي مدير دار الحديث الخيرية، وهو عدل مده بمد المحدث العلامة الشيخ أبي سعيد محمد بن عبد الله بن شهرة إلهي المدرس بدار الحديث الخيرية بالمسجد الحرام، وهو عدل مده بمد الشيخ إلى آخره حتى ينتهي هذا إلى مد الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المد يا إخواني، لا أريد أن أقرأ يعني أسماء المشايخ الذين يعني وصل إليهم هذا المد وامتدت هذه الإجازة وهذا السند إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المد الذي ترونه في يدي هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في مدنا في صاعنا ومدنا، حديث في الصحيحين، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. هذا هو المد بمساحته وبشكله الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنفس الهيئة وبنفس القطر من أعلى وبنفس القطر من أسفل. هذا هو المد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه كما في الصحيحين: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. هنعرف يعني الصاع دلوقتي، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. خلي بالك من الرواية، لأن كنت سقت الخبر من أجلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حد فيكم يقدر يتوضأ بالمد ده ولا عاوز مليون مد؟ على الأقل 10 أو 20، ولو الواحد بيغتسل عاوز له 100 صاع، وهنعرف يعني صاع دلوقتي. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، هذا المد يتوضأ به رسول الله وضوءا مكتملا ليس ناقصا. بهذا المد كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم بالمد ويغتسل بالصاع. قال الحافظ العلامة الشيخ محمد حياه: صاع أمير المسلمين أبي الحسن المذكور في هذا السند كان موجودا في المدينة المنورة عند شيخنا، وقال إنه كان ملكا من ملوك المغرب، وقال اللي هو الشيخ يعني، وقال أخبرنا شيخنا أن أحمد ابن حنبل، هذا غير المشهور بأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المسند، قال: والصاع كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. قال: والصاع 4 أمداد بهذا المد عند مالك والشافعي وأحمد. يبقى الصاع 4 من ده عند الجمهور، لأن في قول آخر سأذكره الآن. يبقى الصاع الذي كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي 4 أمداد بهذا المد، يغتسل من الجنابة ويغتسل غسلا كاملا بأربعة أمداد يعني بصاع، فيتوضأ بهذا المد ويغتسل 4 منه صلى الله عليه وسلم. الصاع 4 أمداد بهذا المد عند الإمام مالك والشافعي وأحمد، أما عند أبي حنيفة فهو 4 أمداد بالمد العراقي، فهو 4 أمداد، الصاع يساوي 4 أمداد بالمد العراقي، والمد العراقي 6 أمداد بهذا المد مش 4، الصاع العراقي 6 أمداد بهذا المد وليس 4. قال شيخنا أبو سعيد عبد الله ابن شهرة إلهي رحمه الله: والمحقق هو الأول، يعني الصاع يساوي 4 أمداد بهذا المد، وهو المد النبوي الذي تداولنا روايته وعدلنا مدنا بمدهم. والباعث على هذا التحرير أن أخي في الله تعالى فضلة الداعية جزاه الله خيرا. الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، هو الشيخ يقول فضيلة الداعية المبارك، وأنا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المباركين أينما كنا، وهذا من حسن ظن الشيخ بي، وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله الذي لا إله غيره ما ذكرت اللفظة إلا من باب الأمانة فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وأسأل الله أن يسترنا وأن يجعلني وإياكم من المباركين حيثما حللنا وحيثما كنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول عدل مده هذا على مدي، وطلب مني إجازة سندي فيه، فأجبته سائلا الله عز وجل أن يمن علينا بالعفو والعافية واليقين، وأن يحسن عاقبتنا في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ثغر الإسكندرية بالتاريخ الأربعاء غرة ربيع الأول سنة 1431 هجرية، وكتبه راجي عفو مولاه محمد بن أحمد بن إسماعيل بن مصطفى المقدم، أسأل الله أن يجزاه عنا خير الجزاء. وهذه يعني أجل وأعظم هدية أهداها إلي فضيلة الشيخ، وأنا أهدي إليه الدعاء، أسأل الله أن يثبتنا وإياه، وأن ينفعنا وإياه، وأن يرزقنا وإياه الاتباع، وأسأل الله أن يسدد رميه، وأن يبارك فيه وفي سعيه وفي جود إخواننا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابن ساعد والده في زواج أخ من إخوانه، ابن ساعد والده بماله الخاص في زواج أخ من إخوانه، فهل يجوز لهذا الوالد أن يكتب لهذا الابن جزءا من المال، جزءا من الأرض يساوي هذا المال الذي دفعه؟ والجواب نعم يجوز، لأنه حق له، يجوز أن يعطي الوالد لهذا الابن هذا المال في أي صورة من الصور، كأن يعطيه مكان هذا المال أرضا أو ما يعادل هذا المال أو أي هبة أخرى أو أي هبة أخرى، وأرجو أن تكون الهبة كاملة، بمعنى أن ينتفع الموهوب له بالهبة في حياة الواهب، بمعنى أن ينتفع. وهذه يعني قد يقول بعض إخواننا بأنها ليست هبة وإنما هو حق، فالحق له أن يكتبه، أما الهبة إن أراد أن يزيد الوالد ابنا من أبنائه بعطاء فلا حرج عليه فيه، بشرط أن ينتفع الموهوب له بهذه الهبة في حياة الواهب. وللعلماء قولان في مسألة العدل في الهبة، أما الجمهور فلا يرون وجوب العدل في الهبة، أما الجمهور فلا يرى وجوب العدل في الهبة، وغير الجمهور من المحققين من بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرى وجوب التسوية وجوب العدل في الهبة. يبقى المسألة فيها شقان، الشق الأول يجوز للأب أن يكتب لهذا الابن ما يساوي ما دفعه له في زواج ابن من أبنائه، والهبة إن أراد أن يعطيه شيئا زائدا عن الحق من باب إكرام الوالد له أو علم الوالد بحاجة الموهوب له بهذه الهبة فلا إثم على الوالد في ذلك، وإن سوى في الهبة بين أولاده كان أولى وأفضل، والله أعلم. هل يجوز للأخ الذي حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران في رمضان أن يداوم على قراءة السورتين بصفة منتظمة طوال الشهر، أم يقرأ القرآن كله أفضل؟ والأفضل أن يقرأ القرآن كله وألا يترك ورده اليومي في المراجعة حتى لا ينسى سورة البقرة وسورة آل عمران، وهو شهر القرآن، فاجمع بين الخيرين، بين أن تقرأ القرآن كله على الأقل مرة في رمضان، وكان السلف يقرؤون القرآن كله في رمضان في كل 3 ليال مرة، ومن قرأ قبل ذلك فقد خالف السنة في كل 3 ليال مرة. وهناك أثار كثيرة عن بعض السلف، تقرأ مثلا في بعض الكتب لإخواننا بأن فلانا من الصحابة رضوان الله عليهم كان يقرأ القرآن كله في ليلة، هذا لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في كل 3 ليال مرة، حافظ على وردك اليومي في القراءة، ثم لا تترك المراجعة حتى لا تفلت القرآن الكريم منك، والله أعلم. هل يجوز للداعية أن يذهب إلى بعض الناس في نهار رمضان ليذكرهم بعد التراويح في ليل رمضان، ليذكرهم بالله مع أنهم يجلسون يشربون البنجو؟ طيب ماشي. أثناء تذكير الداعية لهم لا يقعون في هذه المعصية، لكن بعد انصراف الداعية يشربون، فهل يجوز للداعية أن يذهب إليهم؟ والجواب نعم، والجواب نعم، فليذهب إليهم وليذكرهم بالله تبارك وتعالى، ولا يسأم ولا يمل، لأن الدعاء ما عليهم إلا أن يهدوا الناس هداية دلالة، أما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى. نعم يجوز للداعية أن يذهب إلى أهل المعاصي ليذكرهم بالله سبحانه وتعالى، انتبهوا معي، فأهل المعصية محل دعوة الدعاة إلى الله، ما تنسوش العبارة دي، أهل المعصية محل دعوة الدعاة إلى الله، فلا يتوهم داع إلى الله عز وجل أنه لا ينبغي له أن يدعو إلا طلبة العلم، هذا خلل، وهذا بعد عن المنهج النبوي في الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الكفار ويغشى المشركين في أنديتهم، خلي بالك من اللي نحوله ده، ويغشى المشركين في أنديتهم على ما كانوا عليه من معصية. وهل هناك أبشع من الكفر؟ وهل هناك أبشع وأفظع من الكفر؟ فالكفار محل دعوتنا، والعصاة والمذنبون محل دعوتنا، لا ينبغي أن نترك أهل المعاصي. ثم أنا أسألكم، هل رأيتم طبيبا فتح عيادته الخاصة وكلما دخل العيادة مريض أغلق الباب في وجهه لأنه مريض؟ أبدا، هو ما فتح إلا للمرضى، هو لا يستقبل الأصحاء، وإنما يستقبل المرضى الذين يحتاجون إلى دواء. فالدعاة كذلك أطباء للقلوب، يجب عليهم أن يفتحوا قلوبهم وصدورهم لأهل الذنوب والمعاصي ليسمعوهم عن الله وعن رسوله بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وعدم كبر وعدم استعلاء، لأن إذا كنت تدعو الآخرين لتنتشلهم من المعاصي وقد من الله عز وجل عليك بالطاعة بعد التوبة، فاعلم بأنك كنت كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. فلنبغي أن ينظر الداعي إلى نفسه نظرة كمال، وإنما ينبغي أن يتحرك بين الناس بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وأن يعلم أن هداية الناس ليست بيده، اللهم إلا إذا كان يريد هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى. ثم أذكر دليلا واحدا على دعوة أهل المعاصي من الأسوة والقدوة محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد في مسنده والطبراني بسند جيد، أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الزنا، وكلكم يحفظ الحديث، فقال له عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة مه يعني ألا تستحي أيها الفتى تستأذن رسول الله في الزنا؟ لم يستأذنه في الجهاد ولا في الخروج لطلب العلم ولا في الخروج إلى الدعوة، وإنما في الزنا. فقال له عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب يقول لا، جعلني الله فداك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وبناتهم وخالاتهم وعماتهم. ومع كل ذلك، خلي بالك والله، ومع كل ذلك لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوبخه، ولم يأمر الصحابة بطرده، ولم يأمر عمر بن الخطاب بضربه ليعلمه الأدب كيف يكلم رسول الله، لا 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 لا، وإنما بعد كل هذه الكلمات الرقيقة وبعد هذا الحوار الأبوي النبوي البليغ الحكيم الرحيم، يمد النبي يده ليضعها على صدر الشاب ويقول: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. هذه دعوة أهل المعاصي. رجل آخر يقول: لو مر الإنسان مسلم أو داعي إلى الله على رجل مسلم بس بيدخن السجارة، هل لا يجوز له أن يلقي عليه السلام؟ والجواب: بل يجوز أن يلقي عليه السلام، بل يجوز أن يلقي عليه السلام، بل وأن يذكره بالله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أنبه إلى نقطة في غاية الأهمية. أهل المعاصي إخواني، وأهل التقصير، وأهل الخطأ، هؤلاء إخواننا، لا نكفر بمعصية، بل ولو كانت المعصية كبيرة من الكبائر لا نكفر بالكبيرة، لا نكفر مسلما بكبيرة من كبائر الذنوب قط. لو ارتكب الزنا لا نكفره، لو شرب الخمر لا نكفره، لو عمل عمل قوم لوط لا نكفره، لو وقع في كبيرة القتل لا نكفره. كما ذكرت حديث أبي ذر في الأسبوع الماضي، والحديث في الصحيحين: جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق، 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 قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ماذا في تعارض مولانا؟ لا، ما فيش تعارض. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخره. معنى الحديث كما قال النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: إذا ارتكب كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. ومثل أبو هريرة رضي الله عنه هذا المعنى يوما، فخلع قميصه وقال: يخرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، فارتدى قميصه مرة أخرى. هذا معتقد أهل السنة. لا يكفر أهل السنة والجماعة المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر كما فعل الخوارج، ولا يقولون بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين كما قال المعتزلة، وإنما هم يقولون بأنه إن ارتكب الكبيرة خرج منه الإيمان، فإن تاب وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه: فلا ينبغي لك إن رأيت إنسانا على خطأ أو تقصير ألا تلقي عليه السلام، لكن إلقي عليه السلام بنية أن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن تبلغه عن الله وعن رسول الله، لعل الله أن يجعل هدايته على يديه. جزاك الله خيرا. هذه والله العظيم هذه من أبلغ النصائح. أنا كنت أتحدث فعلا في المطرية في الأسبوع قبل الماضي عن الفتن، وتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. يا حديث جميل، أو حديث المقداد بن الأسود في سنن أبي داود بسند صحيح: إن السعيد لمن جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن يا رب، اللهم عصمنا من فتن الشهوات والشبهات. الحال موضوع فعلا لا ينبغي أن يسأم الدعاة إلى الله طرحه، ولا ينبغي أن يمل العلماء والدعاة وطلبة العلم تكراره. محتاجين نكرر هذا الموضوع لدرجة أن أحد الأحبة يعني بعد الخطبة في المطرية استحلفني بالله وقال: والله يا شيخ محمد سألتك بالله أخطب طول الصيف الموضوع ده طول الصيف. قلت: والله يا شيخ، والله لو فعلت ذلك ما ابتعدت عن الحق، والله لو فعلت ذلك وطلعت كل جمعة تكلمت عن خطر الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأنا تعمدت في الحقيقة في هذه الخطبة أن أفرد الحديث وأطيل النفس شويتين في فتن الشهوات. في أماكن أخرى كما في أليوب أطلت النفس في فتن الشبهات، قد تكون لي رؤية، قد تكون لي نظرة في الأرض اللي أنا ببذر فيها، أرى إن هذه الأرض تحتاج إلى تركيش شوية في فتن الشهوات، والأرض الأخرى تحتاج إلى تركيش شوية في فتن الشبهات. هذه لابد من بصمة للداعية بمعرفة الواقع الذي يعمل فيه والذي يزرع فيه. وأسأل الله أن يرزقناكم الفهم والفقه في الدين. الشاهد إن أخي الحبيب جاءنا من المطرية جزاه الله خيرا لينصح لي أن أكتب هذه الخطبة في كتيب صغير أو في أوراق صغيرة ليتم توزيع هذه الكلمات على المساجد وعلى الناس في السيارات والمواقف. ولذلك أنا أحمل الآن هذه الأمانة لأحد طلاب العلم أو لبعض طلاب العلم من طلابنا، أرجو أن يفرغوا هذه الخطبة وأن يضيفوا إليها من فتن الشبهات النذر اليسير، وأن يعرضوها علي طالب أو أكثر، وإن شاء الله تعالى نسمح بإذن الله بطبعها وتوزيعها لله عز وجل. وأسأل الله أن يجنبنا لكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو أن أخا من إخواننا صام في السعودية، صام معهم ثم نزل إلى مصر قبل العيد، هذا ما فهمته من سؤال الأخ توفيق، نزل إلى مصر قبل العيد ثم تبين له أن أهل مصر لا زالوا صائمين، مشكلة يا توفيق، ولكنه صام 30 يوما، يعني في تأخير يوم في مصر عن بلاد الحرمين، لكنه صام 30 يوما، وهذا اليوم الذي يصومه في مصر زائد عن 30، فهل يصوم؟ والجواب لا، والجواب لا، وإنما عليه أن يفطر دون أن يعلن فطرة، دون أن يعلن فطرة، لأن الشهر لا يزيد عن 30 يوما، قد يصوم الصائم 29 يوما لا بأس، وقد يصوم 30 يوما، لكن لا يكون الشهر أبدا 31 يوما، أقصد الشهر العربي. فلو صام المسلم مع إخوانه في بلاد الحرمين 30 يوما ثم نزل إلى مصر فوجد أهل مصر قد تأخروا يوما، فلا يلزمه أن يصوم هذا اليوم الزائد، وعليه أن يفطر، لكن من الحكمة ومن الفقه ألا يجهر بفطره، والله أعلم. الظلم بلا شك محرم بنص القرآن والسنة، قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والأدلة في هذا الباب كثيرة. وقد يتوهم الظالم لإمهال الله له أن الله أهمله، قد يتوهم الظالم لإمهال الله له أن الله أهمله، ولا والله، الله يمهل ولكنه لا يهمل. من أبلغ ما قرأت في هذا الباب ما رواه أبو يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه بعدما عادوا من الحبشة فقال لهم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. حديث جميل قوي قوي، النبي عاوز يسمع ايه اللي كان بيحصل هناك، ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. قالوا يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة على رأسها قلت مية مثلا، فمر بها فتى من فتيانهم فوضع يده بين كتفيها من الخلف ودفعها فانكفأت على ركبتيها فانكسرت جرتها، فجلست المرأة ورفعت رأسها إلى السماء وقالت له سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم مكاني ومكانك عنده غدا. النبي قال إيه؟ قال صدقت صدقت. ثم قال بأبي وأمي وروحي: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم؟ كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم؟ الظلم بشع ومر المذاق ومؤلم فعلا على أي إنسان مظلوم على وجه الأرض أيا كان حجم هذا الظلم. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من قهر الرجال، استعاذ من قهر الرجال. فالظلم مر المذاق. ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وعاوز أقول بأن الظلم والبغي يعجله الله في الدنيا لصاحبه قبل الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم والعقوق. فأسأل الله أن يكفينا إياكم شر الظلم والظالمين، وأن يرزقنا إياكم البر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء القرآنيون، خلي بالك عشان الجواب دقيق وخطير، القرآنيون الذين ينكرون السنة، الذين ينكرون السنة وينكرون حجية السنة. الأخ يسأل: هل يجوز تكفير هؤلاء؟ والجواب نعم بملء الفم وأعلى الصوت. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم إرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. تاني، ده كلام الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول نصا: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. فالذي ينكر السنة ويقول بعدم حجية السنة وعدم وجوب الأخذ بالسنة هذا يكفر، لأنه ينكر معلوما من دين الله بالضرورة. لأن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أكثر الآيات في القرآن الكريم. لكن أرجو من شبابنا أن ينتبه جدا، قد يرد رجل من أهل العلم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنده بالأدلة القاطعة التي تثبت صحة الحديث من عدمه. هذا لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع. قد يرد عالم من أهل العلم حديثا لأن الحديث لا يثبت عنده، فلا ينبغي أن نتهم هذا الرجل بأنه منكر للسنة. لا، قد يتأول العالم في فهم النص ويرى أن نصوصا نبوية ثابتة صحيحة أخرى تصطدم مع هذا النص النبوي في هذا الحديث الذي يرده اصطداما مباشرا، فيرد الحديث لأنه يخالف النص النبوي الصحيح في أحاديث أخرى. هذا لا ينبغي على الإطلاق، على الإطلاق أن نتهمه بأنه منكر للسنة وجاحد للسنة. أرجو من أحبابنا أن يكونوا منصفين. لكن رجل آخر يقول مثلا بسب الصحابة رضوان الله عليه، يسب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، هل يكفر هذا؟ نبين له ونرفع عنه الجهل ونرفع عنه الخطأ ونرفع عنه التأويل. فقد يكون جاهلا بمعنى أنه قد يقال له من بعض من ينتسبون إلى العلم عنده أن هذا السب تقرب إلى الله ثم تقرب إلى علي، فإن بينا له الحق وأصر على سب الصحابة رضي الله عنه إن كان عالما يكفر، وهذا معتقد أئمتنا وعلمائنا. أما العامة الجهلاء الذين لا يعرفون فهؤلاء لا يكفرون، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال الإمام مالك إمام دار الهجرة حين سأله سائل عن قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، خلي بالك، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق، اسمع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك من وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. خلي بالك ده كلام العلماء الأئمة. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. طب المسألة الثالثة عذاب القبر، هل يكفر من ينكر عذاب القبر؟ والجواب لا نتعجل في تكفيره أبدا، لا نتعجل في تكفيره. وأرجو من أحبابنا وشبابنا ألا يتعجلوا بصفة عامة في قضية التكفير، وأن يتركوا هذه المسألة الشائكة لأهل العلم. فلا بد في هذه القضية، ألا وهي قضية إسقاط الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع على معين، لا بد أن يكون المسقط للحكم عالما بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ولا بد أن يرفع عن هذا المعين الخطأ والتأويل والإكراه والجهل، لا بد أن يحقق عدة شروط وأن ينفي عدة موانع. فقضية التكفير قضية خطيرة، ولا ينبغي لطالب علم صغير لا يحسن أن يفرق بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ بل وحتى اللغة، أن يتجرأ بإصدار حكم كهذا على معين من الناس دون أن يقيم الحجة عليه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع حتى تقام عليه الحجة التي يكون منكرها كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا تارة أخرى. إذن لا ينبغي أيها الأفاضل أن نتعجل بإسقاط
حكم التكفير أو التفسيق أو التبديع. رجل اللي بينكر عذاب القبر قد يكون متأولا، قد يكون متأولا، ربما لم تبلغه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما لا يرد هذا من منطلق أنه منكر للقرآن أو منكر للسنة، ربما قول الله عز وجل أرحم من أن يعذب عباده مرتين، مرة في القبر ومرة في جهنم والعياذ بالله إلى آخره، حتى يبين له العالم الآيات القرآنية. هو في آيات قرآنية في عذاب القبر؟ أيوة. طب وفي أحاديث في عذاب القبر؟ أيوة. فلا ينبغي أن نتعجل في إصدار هذه الأحكام حتى نقيم الحكم. أما بالنسبة لوصية الوالدة، نسأل الله أن يبارك في عمرها وأن يحسن عملنا وعملها، التي أوصت ولدها الكبير ألا يمشي أحد من أهلها أو من أقاربها في جنازتها، والجواب لا يجوز إنفاذ هذه الوصية، لا يجوز إنفاذ هذه الوصية، فالوصية لا تنفذ إلا إذا كانت موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى ولشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أوصى الميت أو المحتضر بوصية تخالف الشرع فلا يجوز لأهل المتوفى أن ينفذوا وصيته، وعلى الأخ الكريم أن يظل مذكرا لوالدته بالصلة ومحذرا لها من العقوق حتى وإن أخطأ. فالصلة يا أحبابي لا تكون إلا من قطيعة، الصلة لا تكون إلا من قطيعة، لا تكون صلة بصلة ومكافأة بمكافأة وبرا ببر وزيارة بزيارة، وإنما لا تكون الصلة إلا من قطيعة أو عن قطيعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فأرجو أن تسمع والدتك هذا الجواب على مسألتي، وإن أصرت فلا تنفذ وصيتها ولا إثم عليك. أما السؤال الثاني، لو أن إنسانا صلى الوتر في أول الليل ثم نام واستيقظ أو لم ينم وأراد أن يصلي آخر الليل مرة أخرى، فماذا عليه أن يفعل؟ وللعلماء في هذه المسألة أقوال، منها إن صلى الوتر أول الليل يكفيه هذا ويصلي ما كتب الله عز وجل له أن يصلي، وبعضهم قال هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل آخر صلاتك من الليل وترا، فليصلي الوتر مرة أخرى. قالوا هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فمنهم من قال يصلي أول صلاته في المرة الثانية ركعة واحدة بنية أن يشفع بها ركعة الوتر الأولى، وأن يصلي ما كتب الله عز وجل له أن يصلي وأن يختم بالوتر. وهذا فعل عبد الله بن عمر وقول عبد الله بن عمر، ومن باب الأمانة العلمية ففي سند هذا الرواية ضعف، من باب الأمانة العلمية ففي سند هذا الأثر ضعف. ومنهم من قال لا حرج عليه أبدا إن صلى الوتر أول الليل أن يصلي ما كتب الله عز وجل له أن يصلي دون أن يوتر وأن يكتفي بوتره الذي صلاه، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد فعل ذلك رسول الله، صلى أول الليل ثم استيقظ آخر الليل فصلى ركعتين فقط، والله تعالى أعلم. الأخ بيسأل يقول كنت أذهب لزيارة أحد الناس الأفاضل لأخدمه لوجه الله عز وجل، فهل لو أعطاني مال كنت أرفض أن أخذه؟ فلو أخذت هذا المال أكون آثما؟ والجواب لا. إذا جاءك المال أخي الحبيب دون أن تستشرف إليه نفسك فاقبله. الرسول عليه الصلاة والسلام، يا سلام، أعطى عمر بن الخطاب مالا فرده عمر وقال إني لا أستحق هذا المال، يعني إن كان هذا صدقة فأنا لا أستحق الصدقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك المال من غير استشراف نفس فاقبله. لو أن رجلا من أهل الفضل مثلا جاء إليك وبأسلوب مهذب جميل مؤدب وضع في يدك مبلغا من المال لا ترده، هذا رزق ساقه الله إليك. آمين. نيتك وحشة يا سعيد. خدت بال حضرتك؟ إذا جاءك المال دون استشراف نفس منك فاقبل ولا ترد، أما أن تستشرف نفسك وأن تمد يدك فهذه مذلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله إنه ولي ذلك والقدر عليه. سأريد أن أبشر إخواننا بأن فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله دروس علم على مدار الأسبوع في مسجد التوحيد. هذه والله يا إخواني نعمة من أجل نعم الله على أهل المنصورة. وخلي بالك لو معرفش أهل المنصورة قدر هذه النعمة قد يحرمون منها، أسأل الله لا يحرمهم منها أبدا. دروس العلم في مسجد التوحيد بصفة أسبوعية شبه يومية لناس من أهل العلم وأهل الفضل ولأهل السنة، والله العظيم نعمة من أجل نعم الله عليكم. في غيركم الآن، مش هقول في مصر، لا، في دول أخرى، في دول أخرى ومحافظات أخرى، يودون أن لو بذلوا جل أموالهم من أجل أن يحضروا لقاء لرجل من أهل العلم والفضل في مسجد التوحيد أو غير من مساجد المنصورة. فأنا أريد أن تقدروا هذه النعمة حق قدرها بالآتي: بشكر الله عليها أولا، ثم بالمحافظة على هذه المجالس والدروس، مش لمحمد حسن بس، لا، لكل إخواننا من أهل العلم والفضل بحسب ما يسر الله لكم ذلك، ثم بالدعوة إلى الآخرين لحضور هذه المجالس. ما أناش عاوزك تبقى سلبي، عاوزك تبقى إيجابي. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. عاوزك تحمل هم الدعوة وهم البلاغ عن الله. أنت ما تعرفش تدعو بنفسك، يبقى تدل إخوانك على مجالس العلم. التوحيد فضل منارة للتوحيد والسنة، الجمعية الشرعية منارة للتوحيد والسنة. بفضل الله أنا لا أرصد دروس العلم في مدينة المنصورة حتى لا يقول أحد الأفاضل بأن الشيخ المسجد اللي ذكره يبقى هو المزكى والمسجد اللي لم يذكر يبقى الشيخ ما بيزكهوش. لا لا والله، لأن هذا يحتاج إلى استقراء للدروس ومعرفة أصحاب هذه الدروس مسألة أخرى. فالشاهد أن هذه من نعم الله تبارك وتعالى عليكم في مدينة المنصورة. فيه بالإضافة إلى مسجد التوحيد فيه أحبابنا وإخواننا وأولادنا ممن أسأل الله أن ينفع بهم جميعا. ابني الحبيب الأخ علي قاسم فضل الله تبارك وتعالى إن شاء الله له ندوة دورة للشباب، شباب الجامعة، وأنا يعني أرجو من أحبابنا أن يحافظوا في هذه المدة الصيفية على هذه الدروس وعلى شباب الجمعة وعلى ما شاء الله يعني مع الشباب، أسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وياه الإخلاص والقبول والصدق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. دورة بفضل الله للشباب وللفتيات مع يعني ابن علي في مسجد المدينة المنورة أمام استاد جامعة المنصورة، يعني أرجو من شبابنا شباب الجامعة أن يحرص على هذه الدورة. عاوز أذكركم أيضا كلام ده يوم الاثنين بين المغرب والعشاء كل يوم اثنين، أذكركم أيضا بدرس أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن الصاوي أيضا في مسجد الجمعية الشرعية يوم السبت المغرب، درس الثلاثاء لولدي الحبيب أحمد جلال في مسجد المدينة المنورة يوم الثلاثاء المغرب، اليوم الأربعاء أخونا حازم شومان في الجمعية الشرعية يوم الأربع، يوم الخميس الحقير الفقير محمد حسن في مسجد التوحيد، تعرفينه بتقلي. فما شاء الله هذا خير، خير كبير. فأنا أرجو من شبابنا أن يواظب على هذه الدروس مع حازم ومع علي ومع عبد الرحمن الصو ومع غريب ومع أحمد جلال، شباب ما شاء الله دول أولادنا، دول أولادنا، أسأل الله أن يباركهم وأن يحفظهم وأن يرزقنا يوم الإخلاص. وأنصح لهؤلاء الأفاضل، أنصح لهم وهم أولادي جميعا وإخواني، أن يظلوا مدونين للطلب العلم ولا يترك واحد منهم الطلب، ولا يتركوا أيضا مجالس المشايخ، وأن يجتهد كل واحد منهم على نفسه بالتذلل والتضرع إلى الله أن يرزقه الإخلاص وألا يحرمه من التجرد لله سبحانه وتعالى. ونصيحتي لنفسي ولإخواني وأولادي ألا يرى واحد منا نفسه قط لحظة ما حس إن أنا وصلت هتتكسر رقبتي. بخاطب شبابنا أهو وأنا أولهم، بس أنا مش من الشباب خلاص، عدينا الخمسين يبقى في خلاص تجاوزنا. فاللي هيشوف نفسه هتتكسر رقبتي، لازم تبقى مناخرك في الطين دايما ومكسور لله دايما ومتجرد لله دايما. وإذا ربنا من عليك وحضر بين يديك من أهل الفضل من أولادنا وإخواننا الآلاف، لازم تزداد ذلا ورعبا وخوفا من الله عز وجل، وتعلم أن حجم المسؤولية قد زاد. مش تلوي رقبتك وتعدل لله تقول يا ولد عدت معاك، عدت فين؟ ده ممكن الإنسان يحترق ليضيء للناس طريق الحق وهو في جهنم وبئس المصير، وكلكم يعلم ثمرة الرياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواني وأولادي من الدعاء وأن يبارك فيكم جميعا، ولقاؤنا بعد العيد، والسلام عليكم ورحمة الله.